بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى: ولنرجع إلى المقصود من سيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهديه وأخلاقه. قال: ولا خلاف أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولد بجوف مكة، وأن مولده كان عام الفيل، وكان أمر الفيل تقدمة قدمها الله لنبيه وبيته، وإلا فأصحاب الفيل كانوا نصارى أهل كتاب، وكان دينهم خيرا من دين أهل مكة إذ ذاك، لأنهم كانوا أي أهل مكة عباد أوثان، فنصرهم الله على أهل الكتاب نصرا لا صنع للبشر فيه، إرهاصا وتقدمة للنبي الذي خرج من مكة، وتعظيما للبلد الحرام. قال: واختلف في وفاة أبيه عبد الله، هل توفي ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمل أو توفي بعد ولادته؟ على قولين، أصحهما أنه توفي ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمل، والثاني توفي بعد ولادته بسبعة أشهر، أي القول الثاني. ولا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء، منصرفها من المدينة من زيارة أخواله، ولم يستكمل إذ ذاك سبع سنين. قال: فكفله جده عبد المطلب، وتوفي أي عبد المطلب ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحو ثمان سنين، وقيل ست وقيل عشر. قال: ثم كفله عمه أبو طالب، واستمرت كفالته له، فلما بلغ ثنتي عشرة سنة خرج به عمه إلى الشام، وقيل كان سنه تسع سنين، وفي هذه الخرجة رآه بحير الراهب، وأمر عمه ألا يقدم به إلى الشام خوفا عليه من اليهود، فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى المدينة، لأنهم إذا رأوه عرفوه بما قد قرأوا من العلامات في كتبهم. ووقع في كتاب الترمذي وغيره أنه بعث معه بلالا، وهو من الغلط الواضح، فإن بلالا إذ ذاك لعله لم يكن موجودا، وإن كان فلم يكن مع عمه ولا مع أبي بكر. وذكر البزار هذا الحديث في مسنده ولم يقل وأرسل معه أبو بكر بلالا، ولكن قال رجلا. فلما بلغ 25 سنة خرج إلى الشام في تجارة، فوصل إلى بصرى، ثم رجع فتزوج عقيب رجوعه خديجة بنت خويلد، وقيل تزوجها ولو 30 سنة، وقيل 21 وسنها 40، وهي أول امرأة تزوجها وأول امرأة ماتت من نسائه، ولم ينكح عليها غيرها. وأمره جبريل أن يقرأ عليها السلام من ربها، وهذه كلها من مناقبها، من مناقبها أن جبريل قرأ عليه السلام: اقرأ عليها السلام من ربها ومني. وهكذا أيضا كل أولاده عليه الصلاة والسلام منها إلا إبراهيم فمن ماري. قال: ثم حبب الله إليه الخلوة والتعبد لربه، وكان يخلو بغار حراء يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، وبغضت إليه الأوثان ودين قومه، فلم يكن شيء أبغض إليه من ذلك. فلما كمل له 40 أشرق عليه نور النبوة، وأكرمه الله برسالته، وبعثه إلى خلقه، واختصه بكرامته، وجعله أمينه بينه وبين عباده. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. ولا خلاف أن مبعثه كان يوم الاثنين، واختلف في شهر المبعث، اليوم لم يختلف فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اليوم الاثنين ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل عليه فيه. واختلف في شهر المبعث، فقيل لثمان مضين من ربيع الأول سنة 41 من عام الفيل، هذا قول أكثرين، وقيل بل كان ذلك في رمضان. احتج هؤلاء بقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قالوا: وأول ما أكرمه الله بنبوته أنزل عليه القرآن. وإلى هذا ذهب جماعة منهم يحيى الصرصري، حيث يقول في نونيته: وأتت عليه 40 فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان. قال: والأولون. قالوا: من هم الأولون الذين قالوا أنها في 8 من ربيع الأول لعام 41؟ والأولون قالوا: إنما كان إنزال القرآن في رمضان، أنزله. لماذا ما يكون فيه إنزاله؟ إيش عندكم هنا؟ أنزله ولا إنزاله؟ إنزاله. إنما كان إنزال القرآن في رمضان، إيش بعدها؟ ها؟ ما في أنزله مرة ثانية؟ طيب، لكن إذا قال أنزله جملة ما عاد الضمير إلى، هو المراد أنه أنزله الله معروف. قال: جملة واحدة في ليلة القدر، أو أنزل جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة، ثم أنزله، ثم أنزل في نسخة منجما بحسب الوقائع في 23 سنة. وقال الطائفة: أنزل فيه القرآن، أي في شأنه وتعظيمه وفرض صومه. وقيل كان ابتداء المبعث في شهر رجب، وكمل الله له من الوحي مراتب عديدة، يعني أنواع مراتب الوحي. قال: أحدها الرؤيا الصادقة، وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح كما في الصحيحين من حديث عائشة. المرتبة الثانية ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوا بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. جاء من حديث جابر، جاء من حديث أبي أمامة في صحيح المسند بنحوه وكذلك الصحيح العلامة الألباني. الثالثة أنه كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له. في هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا. الرابعة أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وكان أشده عليه، فيلتبس به الملك حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد. وهذا جاء في الصحيح من حديث عائشة قال وقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام، رأته أم سلمة على صورة دحية، ورآه غيرها من الصحابة. قال وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها. يقول هذا حديث هشام بن عروة عن أبيه مرسلا عند عبد الرزاق، وروي عن هشام عن أبيه عن عائشة مسندا عند أحمد، وفي إسناده مالين مرسل أشبه. ولقد جاء الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليه حتى كادت تردها، في البخاري من حديث زيد. الخامسة أن يرى الملك في صورة التي خلق عليها فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه، وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى، وجاء هذا من حديث عائشة. السادسة ما أوحاه الله إليه وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. السابعة كلام الله سبحانه له منه إليه بلا واسطة ملك كما كلم موسى ابن عمران، وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن، وثبوتها لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو في حديث الإسراء. وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكليم الله له كفاحا بغير حجاب، وهذا على مذهب من يقول إنه صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه تبارك وتعالى، وهي مسألة خلاف بين السلف والخلف، وإن كان جمهور الصحابة بل كلهم مع عائشة كما حكاه عثمان بن سعيد الدارمي إجماعا للصحابة. طيب، وهذا على مذهب من يقول إنه رأى ربه تبارك وتعالى، وهي مسألة خلاف بين السلف والخلف، وإن كان جمهور الصحابة بل كلهم مع عائشة، يعني مع قول عائشة، لأن عائشة رضي الله عنها تقول قالت من حدثك أن محمدا رأى ربه وقد كذب، قول الله تعالى لا تدركه الأبصار. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر سأله هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. لأن الكلام هنا إذا كان بل كلهم مع عائشة، إذا كان معناه أن هذا يعني معناه مع جمهور الصحابة سيكون الكلام فيه شيء من النقص، إلا أنه سيكون معناه مع عائشة في نفي الرؤية أنه ما رأى ربه رؤية بصرية، وابن عباس يقول رآه بقلبه أو نحو هذا. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، في حديث ابن عمر صحيح. إذن هذه مراتب الوحي: الرؤية الصادقة، ما كان يلقي الملك في روعه، تمثل الملك له بصورة رجل، أن يأتيه في مثل صلصلة الجرس، يرى الملك على خلقته وهذا حصل مرتين، ما أوحاه الله له إليه فوق السماوات وهذا ليلة المعراج، كلام الله عز وجل له بلا واسطة، وهذا كذلك في حديث الإسراء المعراج. ثم ذكر الثامنة وهذه فيها خلاف. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.